أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بعد أن أكملنا استعراض الروايات الواردة في جواز نظر من يريد تزويج امرأة من نفسه إليها، انتهينا بحسب قراءتنا للروايات إلى أنه لا توجد طائفة مطلقة تجوز النظر إلى المرأة عارية، وإن زعم صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه وتبعه الماتن كما يظهر من فتواه وآخرون من الفقهاء أن مثل هذه الطائفة موجود، وأن ممثلها هي صحيحة محمد بن مسلم، الرواية الأولى من روايات الباب. أينظر إليها؟ قال نعم، إنما يشتري كذا. وكذلك الرواية الثالثة المتقدمة بأحد النقلين، أينظر إلى خلفها ووجهها، في قراءة ثانية إلى خلقها ووجهها في النقل الآخر في التهذيب. فإن قرأناها إلى خلقها قد يقال هي من المطلقة أيضا، فإن المقصود من الخلق أن يراها كما خلقها الله قد يقال. وكذلك رواية السري التي ضعفها السيد الضوئي أعلى الله مقامه الشريف بحجة أن ما نقله العلامة وابن داود من توثيق النجاشي له غير موجود في كل نسخ النجاشي الواصلة إلينا، بل والواصلة إلى قبل القرون، مثل نقد الرجال للتفرشي ومجمع الرجال للقحبائي. ومن هنا حمل على الالتباس نقل التوثيق، لكننا قلنا إن الرجل ثقة لرواية ابن أبي عمير وغيره عنه، وإن كان السيد الكوي رحمه الله لا يرى هذا المبدأ. والرواية الحادية عشر، نحن انتهينا يا إخوان إلى أن هذه الروايات اللي سميت طائفة مطلقة ليست مطلقة، لا يستفاد منها إلا النظر المتعارف. لو أريد منها النظر إلى المرأة عارية لنصص على هذا المعنى الذي هو من الغرائب، خصوصا في البيئة الإسلامية، ومن القرائن، لا أقول دليلي نفس الواقع، من القرائن على هذا المعنى أن أحدا من الأصحاب والمحققين والمدققين على اختلاف مشاربهم في الاستدلال إلى زمن صاحب الجواهر لم يحمل هذه الروايات على هذا المعنى أصلا، مو لم يفتي، لم يحمل حتى هذه الطائفة على هذا المعنى. هذا استئناس. أول من ذهب بحسب التتبع إلى أن هذه الروايات تفيد النظر إليها عارية بلا أي لباس هو صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف. إذن نحن انتهينا بعد لا نكرر نفس النكات الفقهية إلى أنه لا توجد طائفة مطلقة. إذا لا توجد طائفة مطلقة فما هو الدليل، أو ما الذي يثبته الدليل من خروج عن الأصل الأول وهو حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية؟ ونبني
سناعيا كيف هذا الإطلاق شوي نغيب أنها ارتكال
مو نلغي بعد الغينان أثناء قراءة الروايات تكلمنا في فقه كل الرواية. تريد يعني عبارة صناعية؟ قلنا بأن الظاهر العرفي من كلمة أينظر إليها يعني النظر المتعارف إلى المرأة، والمرأة المتعارفة تكون مستورة باستثناء الوجه والكفين. وإذا نتعدى ما جرت العادة على كشفه أطراف الشعر، شيء من بداية المعاصم، شيء من هالقبيل، أكثر من هذا حتى هالمقدار زائد على الوجه والكفين أيضا مشكل، لأن الجزم فيه من هذه الروايات مشكل. ثم جئنا ببعض القرائن، قال نعم ينظر إليها وترقق له الثياب، نفس المعصوم عليه السلام فهم ينظر إليها يعني وهي لابسة في الرواية الحادية عشرة اللي تقدمت ووقفنا عندها. قلنا بأن السائل سأل الإمام أينظر إليها، قال نعم وترقق له الثياب، يعني الإمام تعدى بعد أكثر من مجرد النظر، ففهم من النظر النظر المتعارف أساسا في الجو التشريعي، بل في الجو العربي لولا الجو التشريعي. أينظر إليها، السؤال عن النظر إليها عارية وهي ليست حليلته، من الغرائب جدا في ذلك الجو. لو أرادت الشريعة واقعا أن تثبت أمرا على خلاف المتعارف، إذا شككنا لا شك في أن النظر إلى الجسد العاري لم يكن متعارفا، حتى لو غطيت العورتان قطعا لم يكن متعارفا. بل أكثر من هذا، قد يقال بأن الجلسة وامتحان جسدها وتمشي، وحتى هالقضايا لعلها لم تكن متعارفة، العري قطعا لم يكن متعارفا. لو أرادت الشريعة أن تثبت معنى زائد على المتعارف لابد وأن تأتي به بلسان واضح. لا نجد في هذه الروايات أي وضوح في اللسان سوى الجواب على سؤال السائل الذي لا شك في أننا لا نستطيع أن نحمله إلا على المتعارف. جيد،
يعني تعدى عن السؤال السائل أنه
أحسنت، ولذلك الإمام عندما قال ينظر إليها في الرواية الحادية عشرة قال نعم وترقق له الثياب، بعد أكثر ثبت مطلبا زائدا على أصل النظر إليها وهي لابسة. ما هو هذا المطلب الزائد؟ أقصى ما وصل إليه الإمام من المطلب الزائد هو أن ترقق الثياب، أكثر من هذا بعد بقي على غرابة. يعني حتى ترقيق الثياب أمر كأنه في الذهنية غير وارد، ولذلك الإمام أسس له بلسان واضح جدا. هذه الطائفة اللي سميت مطلقة، إذن عندنا غير مطلقة، وما تثبت هالطائفة على ما بنينا عليه عند قراءة الروايات. بعد نكون نرجع للروايات من جديد،
أنت رقق الثياب هذا شو مضابطة؟
هسه رح نشوف إن شاء الله في شيء متعارف من ترقيق الثياب. حينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن هذه الطائفة المطلقة ليست مطلقة بالمعنى الذي فهم من قبل متأخري أو بعض متأخري المتأخرين. كان عندنا رواية واحدة تقول الوجه والمعاصم، وهي الرواية الثانية من روايات الباب، الباب 36. المعاصم قلنا مواضع السوار، موضع السوار أعلى من الكف بقليل، وهذا يلازم النظر إلى الكف، يلازم النظر إلى الكف بلا شك ولا ريب، ويثبت زيادة مختصرة وهي مواضع السوار يعني أوائل، وهذا من محاسن المرأة بلا شك ولا ريب. هذا المكان. الرواية الثالثة اللي كانت إلى خلقها ووجهها، على النقل الآخر إلى خلفها ووجهها، هذه أيضا أثبتت مضمون ما أثبتته رواية أخرى على هذه القراءة. وقلنا المقصود من الخلف النظر إلى عرض كتفيها، إلى هالمشهد العام الذي ينظر إليه، ليس المقصود من النظر إلى الخلف الخلف العريان كما هو واضح. الإنسان يستطيع بنظرة عامة أن يعرف عرض كتفي المرأة، ضخامة هذه المنطقة أو ما أسفل منها بقليل إلى ما هنالك، فيرتفع غبن هام فيما يرتبط بهذا المجال، لأن من الجسد هذا الإنسان شي يحتاج غير معرفة الأحجام عادة، والأحجام تعلم من وراء الثياب.
هذا من الخارج، يعني نريد أن نستفيد من النظر فقط، هاي تحديد هذا
من الخارج، طبعا شنو هو اللي يتلذذ ببنت الناس وهذا
حدا مو زوجته؟ القديم يطلع على عيوب اكثر من هذا الحال،
يريد ان يطلع على عيوب ماذا؟ مثل الالوان، افترضوا لون جسدها يعرف من لون وجهها اذا كانت سمراء او بيضاء او
شيخ العزيز. كثير في بعض الاحيان نجد انه لون جسد
ولذلك حرام التكليف. ولذلك نفس الكلام هو الكلام، يمكن تدلس كل جسدها، يمكن ان تلون كل جسدها. جيد جيد جيد، خير ان شاء الله. فالخلف والواجه نسخة لم تثبت يا إخوان، فما نستطيع نجيبها في الحسبان الفقهي على أنها ما تثبت شيء زائد. لا لا، أصلا هالنسخة ما ثبتت، خلق أو خلف مردد بينهما لم تثبت إحدى النسختين، وإذا لم تثبت إحدى النسختين وكانت تثبت شيئا زائدا لا نستطيع أن نتمسك بها، على أنها قلنا لو صحت هي لا تثبت شيء زائد على المتعارف إلى النظر إلى الحجم الطبيعي للمرأة. الآن يبقى عندنا الأحاديث الخامس والسابع والثامن والثاني عشر، طبعا بعضها معتبر بعضها ضعيف. هذه ورد فيها الشعر وورد فيها المحاسن، بعضها المحاسن وحدها وردت. الشعر مع المحاسن يوجد الانتباه، مو كل الوجه والمعاصم والكفين مع المحاسن، انتبهوا. ورواية معتبرة ورواية غير معتبرة، ورد فقط المحاسن، الغير المعتبرة بعد خلوها جانب مؤيد ليس الدليل. رواية ورد فيها المحاسن، وقلنا المحاسن يراد منها المحاسن المتعارفة للمرأة، المرأة حسنها الأساسي في وجهها في شعرها، هذه اللي ما تعلم إلا بكشفها، بينما حجم الجسد تتفاوت فيه الرغبات، بعضهم يحب النحيفة بعضهم يحب السمينة إلى ما هون، لكن هذه تعلم من وراء الثياب هذه الخصوصيات، فعلا فيها مرض خاص في جسدها، هذا على كل حال يمكن كشفه بأساليب أخرى كنظر النساء إليها. جيد، هالروايات بعضها طبعا كان فيها إشكال في السند وحليناه نحن تفصيلا، مثل هيثم مثلا ممدوح ولم يستثنى من رجال نوادر الحكمة عليكم السلام، الحكم بن مسكين ضعفه السيد الخوئي ووثقناه برواية صفوان وابن أبي عمير عنه. الرواية الأخيرة اللي تهمنا الرواية العاشرة من الباب، واللي أيضا صححناها لأن محمد بن الوليد هو الخزاز البجل الثقة قلنا، ومحسن بن أحمد هو في عرضه صحيح مجهول الحال ولكن أيضا يروي عنه ابن أبي عمير، ما نحتاج إحنا إليه أصلا لأنه في طبقة محمد بن الوليد تحتجز وينظر إليها. قلت أتقف؟ قال فلتقف. قلت أتمشي بين يديه؟ قال لا أحب ذلك. ها، تحتجز، الاحتجاز هو لف النفس بالإزار، والإزار كما هو معلوم يستر معظم الجسد من المقصود باللف مثل ما يلف الكفن. واضح جدا أن المقصود هنا من الإزار ما يغطي أكثر، يعني لا أقل يغطي من هذه المنطقة إذا بدون اليدين، يلف من هذه المنطقة إلى الساق إلى هنا، وهو القميص مصطلح الكفن بقرينة أنها تحتجز لينظر إليها. لا تحتجز مو بمعنى الحجز بمعنى السجن، هنا المقصود أيضا السجن ولكن سجن البدن بالإزار، لف الإزار على البدن، هذا اللف يكشف بعد معالم البدن، أين يوجد سمنة، أين يوجد زوائد في البدن، أين إلى آخره، تنكشف هذه الأمور لكن من وراء الثوب. بقي لدينا عنوان يا إخوان كان هام ووقفة في الروايات، وهو وترفق أو ترقق له الثياب. فخلاصة، إذا أنكرنا الإطلاق كما هو الصحيح فغاية ما ثبت من الروايات كمخرج لنا عن أصالة عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، ومن يريد أن يتزوج امرأة فهي أجنبية بالنسبة له إلى الآن، هو النظر إلى وجهها وكفيها ومعاصمها وشعرها. صاحب العروة قال ومحاسنها، عطف على هذه جميعها ومحاسنها، وهذا غير صحيح يا أخوان، لأن لم يرد في أي رواية جعل المحاسن شيء غير هذه الأمور، لأن الوارد في الروايات إما شعرها ومحاسنها وإما محاسنها وحدها. انتبهوا لها النقطة، فمحاسنها وحدها، المحاسن المتعارفة اللي يمكن أن ينظر إليها هي هذه الأشياء، فهذه لا تعطف على هذه الأشياء مجتمعة بالوضع. المحاسن المعطوفة على الشعر تشمل الرقبة، تشمل الوجه، تشمل الكفين، تشمل مواضع السوار، قد تشمل شيئا من السيقان، أكثر من هذا بعد لا يمكن أن تشمل. فعلى كلا التقديرين ما عندنا في الروايات عنوان مجتمع هو الوجه والكفان والمعاصم والرقبة وأوائل الساقين، وبعد ذلك عطف عليها ومحاسنها، ما عندنا شيء في الروايات من هذا القبيل.
ويكفي وجهه وشعره ومحاسنه.
أحسنتم،
هذا المقدار يكفي، فما
جيد
على الإطلاق.
فإذا ذكرت هذه الأمور مجتمعتان الأربعة أو الخمسة وعطف عليها المحاسن، فهذا يعني أن المحاسن شيء تحت ظاهر العبارة زائد على هذه الأربعة. على كل حال الإيهام في الفتوى غريب. الآن نجي نقرأ العبارة إن شاء الله حتى نطبق المطلب الفتوى.
هو ما عبر عن
العنوان الأخير المهم في المقام، عنوان ترقيق الثياب أو ترفيق الثياب. هذا فهم منه بعض المحققين، ومنهم السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه كما في تحرير الوسيلة. ما صار عندي مجال أراجع الوسيلة حتى أرى أن السيد أبو الحسن الإصبهاني على الله مقامه الشريف هل يذهب نفس إلى نفس الكلام أم أنه رأي الإمام رضوان الله تعالى عليه. ماذا؟ أن ترقيق الثياب يقصد منه أن يحكي ما وراءه من الجسد
شفاف،
فكأنها عالية يعني عملا. بالعكس هذا إذا ما ظنت إثارة الشهوة هذا يثير الشهوة عند أهلها أكثر من نفس الجسد العاري كما هو معلومة. وعلى هذا الأساس حمل هذا اللفظ على هذا المعنى، مع أنه لا أريد هنا أن أناقش مناقشة السيد الخوي على الله مقامه من أنه لا يعلم وجود هكذا ثياب في تلك الأزمنة أساسا، ثياب رقيقة إلى هذا المستوى. أقول ما المانع من وجود هكذا ثياب؟ نسيج كان موجود، حريرهم كان موجود، أنواع كانت موجودة. فالتشكيك في إمكانية وجود ثياب من هذا القبيل تحكي ما خلفها لعله ليس في محله، إنما الكلام في أصل استفادة الحكاية لما وراءه من نفس الترقيق. هذا محتمل ولكن ليس هو الظاهر، فإنه يوجد احتمال آخر طرحناه أثناء قراءة الرواية، وهو الترقيق لتعلم تفاصيل الجسد في مقابل التكفير لبس ألبسة متعددة، وفي مقابل لبس اللباس الواحد الذي لا يحكي كالكيس مثلا، كالعباءة المتعارفة للمخدرات، الصوف أو الخز أو إلى ما هنالك الفرو، فإن هذه يلبسها الإنسان بعد لا تحكي ما خلفها، مو فقط لا تحكي ما خلفها، لا تحكي تفاصيل الجسد بمعزل عن رؤية ما وراءها. لا يمكن معرفة أن المرأة نحيفة أو غير نحيفة، أنها كذا أو غير كذا. على هذا الأساس فالقدر الظاهر من ترقيق الثياب في مقابل تغليظ الثياب، مو في مقابل الحكاية وعدم الحكاية. ومن الواضح أن الأثواب الرقيقة لا تلازم الحكاية لما وراءها، فإننا وين ناقشنا السيد أخوي في كلامه، لكن قطعا الثياب الرقيقة الحاكية لما وراءها ليست هي الثياب الشائعة، هي ثياب قليلة الشيوع إن لم نقل نادرة، وهي خاصة جدا. وعلى هذا الأساس ولا يتعارف لبسها إلا في مواضع خاصة جدا أيضا، وعلى هذا الأساس فحينئذ حمل الترقيق على الحكاية يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام. فالحاصل أن ما يجوز النظر إليه هو ما نصصت عليه الروايات، الوجه، الكفان، المعاصم، الشعر،
أطراف يعني.
ها؟ لا، الشعر كله يجوز النظر إلى الشعر كله، ما قال يتجمعه في رأس على الرأس وينظر إليه. الرواية أطرقت مطلقا
من الجنة عدة نظر إلى جزء من الظهر.
لا 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 لا، يمكن تغطية الظهر والنظر إلى الشعر فوق اللباس، لا مو بالضرورة. نعم، أنا لا أستبعد يا إخوان أن يكون المقصود عندما ذكر الاحتجاز أن يجوز النظر أيضا إلى هذه المناطق، إلى ما فوق الصدر،
يعني
فإن هذه المنطقة مع الرقبة من أبرز عناوين المحاسن أساسا. عندما يقال محاسن فيجب على المرأة حينئذ والله العالم أن تستر ما بين هذه المنطقة إلى تحت الركبة، وسط الساق، أي. هذه المنطقة يجب سترها والباقي ينظر إليه. وهذا هو الذي تختلف فيه عادة الأنظار، فإن الجيد والغريب ما رأيت الفقهاء يتحدثون عنه من أهم محاسن المرأة التي تتفاوت الرغبات فيها. فحينئذ هذا هو الظاهر من الروايات الصحيحة التي نستطيع بها أن نخرج عن الأصل وعليه، فلا نجد معنى لما اقتصر عليه العلامة والمحقق الحليان ونسب إلى مشهور المتقدمين، وإن لم أجد في كثير من عبائرهم تنصيصا عليه من الاقتصار على الوجه والكفين، لا معنى له مع وجود هذه الروايات الصحيحة. يا أخي، إذا كان مثل ابن إدريس ومن جرى مجراه يقولان هذا الكلام من باب عدم اعتمادهم على حجية خبر الواحد وأنهم لا يعملون إلا بالخبر المقطوع، وهذه الأخبار كلها أخبار أحد، فقالوا نخرج عن الأصل بما أجمعت عليه الكلمة بالقدر المتيقن الوجه والكفان، لكان مقبولا. أما من مثل العلامة والمحقق العاملان، وبالأخص العلامة، بخبر الثقة أو قل العدل على أقل تقدير، خصوصا مع تأيده بروايات متعددة على الأقل مستفيضات، فحينئذ الاقتصار مما لا مجال له حتى على مبناه. ولو سلمنا فالمبنى عندنا عموم المتأخرين أوسع، فلا معنى للاقتصار على الوجه والكفين كما اقتصر الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، وهو الذاهب إلى حجية أخبار الآحاد صريحا والعامل بذلك في مختلف مسائله الفقهية. تبصر بالنسبة للشيخ الأنصاري، من باب الإنصاف لا بد وأن نقول أنه يظهر منه صناعيا أنه يرى صحة ما ذهب إليه صاحب الجواهر، فإنه ذكر عبارة، مع أن بحث في النكاح كلش مختصر مو على طريقة المكاسب يا أخوان، ذكر أن النظر الدقيق في الروايات يعطي جواز النظر إلى الجسد كله، ولكن النظر الأعمق يقتضي عدم جواز التجاوز عن رؤية الوجه والكفين.
احتياطيا يعني
هسه ما أدري، الظاهر احتياطي والله العالم. وإلا هو آمن بالإطلاق في الروايات بحسب ظاهر كلامه، وقد تقدم ما في الإطلاق لا نعيد. جيد،
هل تعفن أيدت كلمة محاصن؟
ها؟
أيدت كلمة محاصن؟
محاصن مو كل الجسد خلق. مولانا أكو أمور يعد من المعايب مو من المحاسن.
يعني إطلاق المصنف صحيح عليها.
آه.
هذا المحاسن قلت الجيد يجوز النظرية.
أي أي مو مشكلة.
وجهها وكفيها وشعرها ومحاسن.
بلي وجيدها خليه يقول. إلا إذا قصده التعبير شو اسمه؟ إلا إذا قصد العطف العام. عطف العام على الخاص.
لا جيدها.
لا بأس إذا عطف العام على الخاص لا بأس. ما يستحسن النظر إليه. ويكون متعارف طبعاً، مو على الإطلاق. طب جيد، خلنا نطبق يا إخوان حتى لا تبقى المسألة يبقى منها شيء إلى الغد. خلنا نطبقها لأن فيها فروع عديدة بعد مو أصلية، ذيك الفروع إحنا ما ركزنا عليها لأنها غير أصلية.
تفسير
الأنصاري. ذكرنا التفسير كلام الشيخ الأنصاري حتى ننصفه. قلت هو صناعياً يرى ما رآه صاحب الجواهر. يرى أن في الروايات المطلقة في جواز النظر إلى كل الجسد، ولكنه من باب النظر الأعماق أو الاحتياطية يرى عكس ذلك. يجوز لمن يريد تزويج امرأة من نفسه طبعا، وتزويج امرأة من موكله أو من أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها. أوبجيكت. هنا أشكل بعض المحققين كالسيد الخوئي في قضية المحاسن، ونحن تقريبا أجبنا بما يرفع الإشكال عن صاحب العروة على الله مقامه الشريف، فإنه يبقى في الأطراف السيقان مثل مكان المعاصم مثل الجيد، هذه المناطق تبقى، فيبقى لذكر المحاسن مجال مع ذكر هذه العناوين. طبعا كان يمكنه أن يختصر العبارة فنيا، كان يمكنه أن يقول أن ينظر إلى شعر المرأة ومحاسنها، يكون حاك الرواية اللي ورد فيها الشعر والمحاسن، والمحاسن تشمل حين الوجه والكفين وموضع السوارين وإلى آخره. فإن على كل حال بل لا يعود هذا الترقي جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها. طب سائر الجسد بناء على المطلقات، العورة ليش استثناها مع أن الروايات تقتضي جواز النظر إلى الكل؟ يقول الإجماع على عدم جواز النظر إلى العورة على أن فيه كلام، فإنه فيها المورد بالخصوص يصعب تحقيق الإجماع يا إخوان. حرمة النظر إلى العورة عموما مسلم، ولكن في خصوص من يريد أن يمتحن امرأة ليتزوجها إنصافا مو سهل أن نحصل إجماعا تعبديا في المقام. وعلى كل حال فرفضنا للإطلاق يرفع كل هذا الكلام، وإن كان الأحوط خلافه. طبعا بقت نقطة فقهية أنا أشرت إليها قبل يومين أو ثلاثة، قضية تقييد الإطلاق عند السيد الخوئي، ورفضنا نحن الطريقة اللي قيد بها السيد الخوئي، فإن احترازية القيود تقييد لشخص الحكم لا لطبيعي الحكم. لي عليه إضافة الآن يا إخوان مهمة، إلا أن يقال وهذا ما لم يقله السيد الخوئي، أننا نعلم من الخارج وحدة الحكم وأنه لا يوجد له هنا أفراد متعددة ومصادير متعددة، فإذا الحكم واحد ولا يوجد له أفراد ومصادق فتقييد شخص الحكم يساوق تقييد طبيعي الحكم، وهذا ما لم يذكره السيد الخوئي أصلا، ولا يبعد في المقام أن يقال كذلك. فإن جواز نظري من يريد التزويج إلى المرأة ليس له أفراد ومصادق متعددة بهذا اللحاظ، بل هو جواز واحد حكم واحد يعني، وإن كان الأحوط بل الأقوى يعني نحن نقول خلافه. طب جيد، ولا يشترط، هذه الفروع المو مهمة نحن قلنا، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها. يجوز ما دام هو يريد تزوجها وأساسا هي موافقة من حيث المبدأ، لكن مرأة مخدرة هي ما تقبل بالمعنى، فهو يتلصص لينظر إليها بطريقة خاصة. هذا ليس من حقوقها عليه أن لا ينظر إلا إذا أخبرها، فإن الروايات مطلقة من هذه الجهة يجوز له النظر ولو من دون إذنها، لا أقل، حتى لا يجرح شعورها مثلا أو إلى ما هنالك.
صورها بالحمام
لا شنو الكلام يا سلام. نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ، وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا يشترط أن لا يقصد التلذذ ابتداء.
وإن كان
ها وإن كان يعني خلينا عرفيين يا إخوان، النظر إلى هذه الأمور غالبا خصوصا من مريد التزويج، مريد التزويج يعني مستحسن للفتاة، غالبا لا ينفك عن ثوران الشهوة بمستوى من مستوياتها، يختلف باختلاف الأشخاص. وعلى هذا الأساس يعني انظروا إلى الحالة الغالبة، حالة شاب بعد عازب وهاجت به نفسه إلى الزواج وأعجب بفتاة ويريد أن يتزوجها، فالنظر إلى المحاسن لا ينفك عادة عن ثوران الشهوة بمستوى من المستويات. المهم أن لا يكون بقصد التلذذ، لأن النظر إليها بقصد التلذذ حرام على القاعدة، وهذه الروايات لم يرد فيها ما يخرج عن القاعدة. نعم إن حصل ذلك قهرا بعد ذلك فلا مانع منه، إن علم أنه سيحصل قهرا هذا لا يمنع من النظر، لأن تجويز النظر يساوق في الغالب تجويز ملازمه الذي لا ينفك عنه عادة. ويجوز تكرار النظر، كلها فروع هذه، إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حاله. كل الروايات عللت لأنه مستان يشتريها بأغلى الثمن إلى آخره، فيجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول. يقول الروايات مطلقة من هذا القبيل، ما دام في حالة الامتحان واقعا فيجوز له النظر حتى يرتفع الغرر الذي يخشى منه بالمقدار. بلي احنا ما ردينا الاطلاق من هذه الجهة، احنا ردينا الاطلاق من جهة المنظور اليه كم هو حجمه. ويشترط ايضا ان لا يكون مسبوقا بحالها، وان يحتمل اختيارها والا فلا يجوز. الفرع الاول ان لا يكون مسبوقا بحالها، ان لا يكون ناظر قبل هو اليها، كما لو كان عقد عليها قبل عقد منقطع ويعرف جسدها هو جيدا، بعد شهر شهرين اراد ان يتزوجها، يعني يجوز له النظر؟ يقول التعليل الوارد في الروايات بعد لا يشمل هذا الانسان،
في صار تغيير
مثلا ولذلك قال اذا ان لا يكون مسبوقا بحالها، هذا الذي يحتمل تغير الحال لا شك ولا ريب، نفس الحال غير مسبوق به الان، وان يحتمل اختيارها اذا هو متقدم لها وهي قابله وعنده 90% انه ما راح ياخذها،
او بالتفلام مثلا ما يكون
فان يكون هناك احتمال لاختيارها بحيث يكون القرار النهائي متوقف على هذا النظر. كل المقدمات الاخرى الحمد لله جيده من طرفه لا اقل، هسه من طرفه بحث اخر، من طرفه كل المقدمات مهيئه، يبقى هذا النظرة إليها ليمتحنها، وإذا كانت مناسبة يتوكل على الله ويخطبها، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يجوز النظر في هذه الحالة. أما إذا هو أساسا ما يحتمل إلا بدرجة ضئيلة معتد بها أن يتزوج بهذه المرأة، يعني وجد حسنوات أفضل منها، قال يا الله يمتحنها هسه، ها ما المشكلة، ها يقول ها
أي مسألة جاي أنه
هذا المعنى مشكل، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج. هذا الفرع يأتي لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.